السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فيعني نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في أحكام الطهارة كما وعدنا في الحلقات السابقة، وكنا قد تكلمنا عن بعض فضائل طلب العلم، وتكلمنا عن أن طلب العلم فريضة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة. وقلنا أن طلب العلم ينقسم إلى قسمين: في قسم هو فرض عين، يعني يجب على كل أحد أن يتعلمه، وفي حاجة اسمها فرض يعني كفائي، اللي هو يعني إذا علمه البعض سقط عن الجميع، أو لا يعني أو لم يلزم الجميع أن يتعلموا. وقلنا أن المسائل سبحانه، إحنا قلنا نتكلم عن يعني أحكام الطهارة بإذن الله تبارك وتعالى، وزي ما قلت أن أحكام الطهارة مسألة التفاصيل ويعني أقوال أهل العلم والأدلة في المسألة والترجيحات والكلام ده كله، ده يعتبر يعني وظيفة لأهل العلم وطلبة العلم من بعده. لكن معرفة أحكام الطهارة ده يعتبر فرض عين على كل أحد على وجه الإجمال، يعني بس على الأقل يبقى الإنسان عارف ما تصح به العبادة وما تفطر به العباد. وقلنا إن كل إنسان إذا وجبت عليه عبادة، يعني إنسان وجبت عليه الصلاة، لابد ويجب عليه أن يعلم ما تصح به الصلاة وما تبطل به الصلاة حتى يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بعبادة صحيحة، حتى يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بعبادة صحيحة وتبرأ بها الذمة. يبقى على الأقل وجب علي الصلاة، يبقى أعرف إزاي تصح الصلاة، أو إيه الأشياء التي تصح بها الصلاة والأشياء التي تبطل بها الصلاة. وجب علي الصيام نفس الأمر كذلك، يعني ونحن نقبل على الحج بإذن الله تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحج. فالإنسان اللي طالع الحج يلزم أيضا أن يتعلم ما يصح به الحج وما يبطل الحج على وجه الإجمال، لأن قلنا التفاصيل دي وظيفة أهل العلم، لأن طبعا لا يعني جميع الناس أو يعني عموم الناس لا يتسع الوقت ولا تتسع الأذهان لمعرفة كل التفاصيل، ولكن على الأقل إذا وجب على الإنسان عبادة يجب عليه أن يعلم أو أن يتعلم ما تصح به هذه العبادة وما تبطل به هذه العبادة حتى يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بعبادة صحيحة، بعبادة صحيحة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبلها بإذنه سبحانه وتعالى وعز وجل. وقلنا قبل كده أن مسألة القبول، يعني عشان يعني الله عز وجل يتقبل منك سبحانه وتعالى، فربنا عز وجل وضع للعبادة دي شروط، وضع لها أركان واجبات وكذا، فلابد أن تتعلم هذه الأشياء حتى تقبل هذه العبادة عند الله تبارك وتعالى. شو مثلا الحديث: لا يقبل الله عز وجل صلاة يعني صلاة من أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالصلاة لا تقبل عند الله تبارك وتعالى إلا بطهارة، يبقى لابد من معرفة أحكام الطهارة، وأيضا لابد من معرفة مبطلات الطهارة، ويعني وما تصح بها يعني ما يصح به الصلاة وما تبطل به الصلاة. وقلنا قبل كده أن مسألة القبول هي دي أعظم مسألة، أو هي من أعظم المسائل التي يرجوها كل إنسان أن يتقبل الله عز وجل عمله، وإلا سبحانه لما قام بهذا العمل؟ يرجو القبول من الله تبارك وتعالى. فدلوقتي إنسان بيصلي، بيتوضأ، بيغتسل، كل هذه الأعمال يرجو بها وجه الله تبارك وتعالى ويرجو بها القبول عند الله تبارك وتعالى. وقلنا قبل كده أن ربنا عز وجل لو قبل منك لأدخلك الجنة سبحانه وتعالى وعز وجل. وذكرنا طبعا حديث أبي هريرة في الصحيحين رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر رجلا من مؤمن بني إسرائيل، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أنه مر بطريق فوجد حجرا، أو وجد يعني غصن شجرة أو جذع شجرة أو كذا زي ما في بعض الروايات. فالمؤمن هذا الرجل يعني قال: والله لأنحين هذا الحجر عن المسلمين حتى لا يؤذيهم. أراد أن يصرف الأذى عن المسلمين. وجه الشاهد من هذا الحديث شوف: فشكر الله عز وجل له ذلك وغفر له وأدخله الجنة. شوف لما قبل الله عز وجل منه هذا العمل الصغير، سبحان الله، رب عمل صغير عظمته النية. هذا الرجل عظمت نيته جدا، وذكرنا طبعا يعني هذا الكلام، رب عمل صغير عظمته النية، هذا الرجل عظمت نيته، وأراد أن يصرف الأذى عن عموم المسلمين، فشكر الله عز وجل له ذلك وغفر له وأدخله الجنة سبحانه وتعالى وعز وجل. هو المتفضل ب يعني الرحمة والمغفرة سبحانه وتعالى وعز وجل. فيبقى من الأشياء من أعظم الأشياء اللي يرجوها الإنسان أن يتقبل الله عز وجل منه، لأن الله عز وجل لو قبل منه لأدخله الجنة. وده اللي ورد بقى عن الصحابة والسلف وكذا، لو علمت أن الله عز وجل قبل مني ركعة واحدة لكفت، أو ما ورد في يعني في مثل هذا المعنى. فيبقى الإنسان يبقى حريص على أن هو يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بعبادة صحيحة، يبقى عارف إيه اللي يعني ما تصح به هذه العبادة وما تبطل به هذه العبادة، ثم يرجو الله تبارك وتعالى أن يعني أن يتقبل الله عز وجل منه. ولذا زي ما قلنا، لو قبل الله عز وجل منك هذه العبادة لأدخلك الجنة سبحانه وتعالى وعز وجل. وذكرنا طبعا كلام عمر بن الخطاب لما كان بيقول يعني حتى لو إنسان أراد أنه يبيع ويشتري وكذا، عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، ما هي العبادة يعني حتى في مجال المعاملات، ما هي البيوع الصحيحة، ما هي مفسدات البيوع أو مبطلات البيوع، لابد أن يتعلم، واجب عليه أن يتعلم هذه الأشياء. لذلك كان عمر بن الخطاب يعني كما ورد عنه يقول: من لم يفقه البيع فلا يبيع في سوقنا، شاء أم أبى أكل الربا. لأن هيأكل الربا سبحان الله، يعني أو هيقع في عبادة محظورة أو محرمة، لأنه ما سألش من البداية ما هو ما تصح به المعاملات، ما تبطل به المعاملات. كذلك يعني زي ما ذكرت في مسألة الحج، نحن نقبل على يعني يعني على أيام الحج وكذا، فكل من يعني وجب عليه الحج وكل من يعني أراد أن يسافر وكذا، ويعني يجب عليه أن يتعلم ما يصح به الحج وما يبطل به الحج على وجه الإجمال، لأنه التفاصيل يعني لا يتسع لها يعني أوقات جميع الناس ولا أذهانهم. فالتفاصيل وكذا ديها يعني هذه وظيفة يعني أهل العلم وطلبة العلم من بعدهم، لكن يعني على الأقل يبقى على سبيل الإجمال ما يصح به الحج ما يطول به الحج. يمكن كلمني واحد من فترة كان بيعمل عمرة في رمضان، وقعد يمكن في يعني في الحرم يمكن حوالي 15 يوم، فعمل عمرة لنفسه وبعد كده عمل عمرة لأحد يعني أقاربه، طبعا على الخلاف المعروف بين أهل العلم هل يعني عمرة واحدة في يعني في السفرة الواحدة ولا يجوز أكثر من عمرة. المهم أن هذا الرجل يعني عمل عمرة لنفسه وعمرة لأحد أقاربه. فالمهم سبحانه قعد 15 يوم، قعد 14 يوم وخلص اليوم فضل يوم ويسافر. كل هذه يعني العمرات التي عملها هذا الرجل لم يسعى بين الصفا والمروة، هو ظن بس ان العمر ان هو يطوف السبع اشواط وبعد كده ياخد من ايه من شعر وكذا. طبعا هذا الرجل يعني لا شك انه قصر في سؤال اهل العلم، يعني علم كده يعني ايه مصادفة، طبعا كلمة صدفة يعني فيها تفصيل بين اهل العلم، ولكن يجوز ما دام الانسان يعتقد ان كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى. ورد في صحيح مسلم وعند الامام احمد من حديث انس قال يعني صادفت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده الميسم الذي يعني يسم به الدواب وكذا. المهم ان كلمه صدفه يعني تجوز، ولكن مع استحضار ان كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى. لكن المهم ان هذا الرجل مصادفه يعني قابل بعض الناس فبيعمل عمره، فقال له طيب خلص الطواف، وقال له انا رايح اسعى بين الصفا والمروه. قال له الصفا والمروه لابد يعني لابد في العمره من هذا الامر وكذا. فعلم في اليوم الاخير، فخلى الراجل ده ما كانش عارف، كان يروح ويعمل اكثر من عمره، وهو يظن بس ان الايه ان العمره هي مجرد الطواف حوالين البيت ولا يدري شيئا عن الصفا والمروه. طبعا هذا الكلام لا يستقيم، لان الانسان زي ما قلت اذا وجب عليه عباده او اذا يعني تقرب الى الله تبارك وتعالى بعباده، فيجب عليه أن يتعلم ما تصح به هذه العبادة وما تبطل به هذه العبادة، قلنا على وجه الإجمال، على وجه الإيه الإجمال. طيب المهم أن احنا هنبدأ في أحكام الطهارة. وطبعا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعد كده ذكر صلى الله عليه وسلم الصلاة والزكاة والحج والصيام. فأعظم ركن عملي، أعظم ركن عملي بعد الشهادتين، هذا الركن هو الصلاة. فتجد أن العلماء بدأوا في كتب الفقه بكتاب أحكام المياه وأحكام الطهارة، لأن إذا كان أعظم ركن عملي هو الصلاة فهذه الصلاة لها شروط، لها مقدمات، عشان تصح الصلاة دي، زي ما قلنا لا يقبل الله عز وجل يعني صلاة من أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فالوضوء ده من أحكام الطهارة. والشيء اللي هو هيتوضأ به اللي هي المياه أو سواء كان هيتيمم إذا فقد الماء أو كذا، دي كلها مقدمات للإيه للصلاة أو من شروط الصلاة التي تصح بها الصلاة. ولذلك تجد أن العلماء بدأوا ب يعني كتاب الطهارة وكتاب المياه وكذا. فأول حاجة هنبدأ فيها هي أحكام المياه. طيب دلوقتي إنسان قلنا أعظم ركن عملي في الإسلام بعد الشهادتين هو الصلاة. طيب الصلاة دي عشان تصح لابد لها من وضوء أو من تيمم إذا فقد الماء. طيب إيه هي المياه أو إيه هو الماء الذي تصح به أو تصح به الطهارة أو يصح به الوضوء؟ إيه هو الماء الذي يصح به الوضوء؟ العلماء طبعا من باب التقسيم قسموا بعض يعني بعضهم قسم الماء إلى أربعة أقسام. بعضهم طبعا فيه البعض قسم لقسمين والبعض ثلاثة والبعض أربعة. المهم يعني على وجه التفصيل بعضهم قسم الماء إلى أربعة أقسام. أول حاجة في الماء اللي هو يعني الطهور اللي تصح به، معنى كلمة أحكام المياه يعني الماء اللي هو هنتكلم عن أول قسم اللي هو الماء الذي تصح به الطهارة، يعني يجزئ في رفع الحدث، والحدث ده في حدث أكبر وفي حدث أصغر، الحدث الأصغر اللي هو الوضوء والحدث الأكبر اللي هو الغسل سواء كان من جنابة أو من طهارة من حيض أو طهارة من يعني نفاس أو أي غسل يعني أوجبه الله تبارك وتعالى أو استحب سبحانه وتعالى وعز وجل. فمعنى كلمة الماء اللي هو الماء الطاهر اللي هو يرفع الحدث ويزيل النجس، قلنا الحدث في حدث أكبر وفي حدث أصغر، ويزيل النجس يعني لو كان في شيء من النجاسات وردت على بدن الإنسان أو على ثيابه، لأن الله تبارك وتعالى قال وثيابك فطهر. فالإنسان عشان تصح الصلاة التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى أو أي شيء يعني يلزم فيه الوضوء أو الغسل، لابد أن الماء ده يكون ليه يعني مواصفات معينة. أول حاجة تصح بها يعني تصح بها الطهارة أو يصح به الوضوء ويجزئ في رفع الحدث يعني سواء وضوء أو غسل ويزيل النجس لو يعني وقعت نجاسة على الثياب أو على البدن أو كذا. أول قسم هو الماء المطلق. يعني إيه الماء المطلق؟ يعني تقول ماء بس، ما اسموش مثلا ماء ورد، ما اسموش شاي، ما اسموش تمر هندي، ما اسموش كذا، لأن طبعا الأشياء دي كلها معمولة من الماء، لكن اسمه ماء بس. يعني أي حاجة اسمها ماء زي مثلا ماء البحر، ماء النهر أو كذا، اسمه ماء بس، ده يجزئ في رفع الحدث وإزالة النجس. يعني ينفع أن أنا أتوضى بيه، ينفع أن أنا أغتسل بيه، ينفع أن أنا أزيل به النجس. يعني إذا ورد نجس كما ذكرت على البدن أو على الثياب يجزئ، اللي هو أول قسم اللي هو الماء المطلق. يعني إيه الماء المطلق؟ يعني اسمه ماء بس، مش مقيد، مش مضاف إليه حاجة، ما أقولش مثلا ماء كذا. فالماء المطلق دوت هو الايه اول قسم. لذلك قال الله تبارك وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال سبحانه وتعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. فيبقى الماء النازل من الايه من السماء اللي هو زي ماء الامطار، ماء البحار، ماء الانهار، كل ده يجزئ في رفع الحدث وازاله النجس. قلنا رفع الحدث يعني ينفع في الوضوء، ينفع في الغسل، وينفع أيضا في أو يجزي أيضا في إزالة النجس، في إزالة النجسات التي وردت على بدن الإنسان أو على ثياب الإنسان. طيب كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين احنا قلنا ماء الأنهار، ماء البحار، ماء الأمطار، كل ده كل الماء اللي اسمه ماء بس، ماء مطلق، ده يجزئ في رفع الحدث وإزالة النجس. يعني زي ما قلت أنا بكرر الكلام ده حتى يعني تترسخ هذه المعاني على وجه الإجمال عند الناس. فيبقى اسمه ماء بس، فده قلنا يجزئ في رفع الحدث وفي إزالة النجس. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا معروف حديث أبي هريرة في الصحيحين، عندما كان يكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يسكت هنية، فلما سأله أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فذكر له يعني دعاء من أدعية الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، وفيه اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. يبقى الثلج والماء والبرد كل هذا يجزئ في رفع الحدث وإزالة النجس. اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد. وقلنا طبعا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وأنزلنا من السماء ماء طهورا. يبقى أول جزء أو أول قسم في المياه الذي يجزئ في رفع الحدث يعني في الغسل وفي الوضوء وفي إزالة النجسات كما قال تبارك تعالى وثيابك فطهر، فده الماء المطلق اللي اسمه ماء بس، زي ما قلنا بحار انهار امطار دوت الايه الامر. وطبعا ماء البحر ايضا في حاجه اسمها اللي هي الاباحه الاصليه، اللي هي بقاء مكان على مكان حتى ياتي دليل يغير مكان. يعني الاصل في الاشياء الاباحه الا ما ورد، يعني الاصل في الاشياء الاباحه الا ما ورد الدليل على تحريمه او على نجاسته. يعني حتى زي ما يجي نتكلم عن النجاسات التي يجب على الانسان ان يتحرز منها وان يتنزه عنها وان يتطهر منها، هتجد ان النجاسات دي ايضا يعني من الاحكام الشرعيه. يعني لازم نقول عشان الشيء ده، لازم عشان الشيء ده نجس لابد ان يرد نص على هذا الامر. فالاصل في الاشياء الاباحه والاصل في الاشياء الطهاره ما لم ياتي دليل من الشرع يعني في الكتاب او السنه يدل على خلاف ذلك. طبعا الاصل في الاشياء الاباحه لقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، فهذا من يعني من اعظم الادله التي استدل بها يعني اهل العلم على ان كل الاصل في الاشياء الاباحه طبعا الا يعني طبعا اللحوم والفروج دي الاصل فيها. يعني اللحوم حتى تزكى والأرضاع اللي هي الفروج حتى يعني تستباح بما اباحه الله تبارك وتعالى. لكن المهم ان الاصل في يعني الاشياء في اغلب الاشياء هو الاباحه والحل والطهاره حتى ياتي دليل يدل على النجاسه. فماء البحر زي ما احنا قلنا الاصل فيه الاباحه، يجزئ في رفع الحدث وازاله النجس، ولكن ايضا ورد يعني دليل على ايضا اباحته، فهو اصلا مباح اصلا لعموم الـ 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 يعني الادله، ولكن ايضا ورد فيه دليل خاص. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من حديث ابي هريره يعني ساله يعني بعض الناس عن قال يعني ان نركب البحر بما معنا ماء اللي هو الماء العذب، فلو تطهرنا به سينفد هذا الماء. فسألوه عن الوضوء بماء البحر، ناس راكبين في البحر في مركب في باخرة في كذا، فسألوه طب ينفع ان احنا نتوضأ نرفع الحدث سواء الاصغر او الاكبر، يعني نتوضأ او نغتسل او نزيل النجس بماء البحر، فلان معانا ماء بيبقى قليل هو الماء العذب للايه للشرب وكذا. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سئل عن الماء، يعني ينفع نتوضأ بماء البحر ونغتسل به ونزيل النجس وكذا، فالأصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب قال هو الطهور ماءه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماءه والحل ايه ميتته. وده يعتبر من فقه الايه المفتي ان اذا سئل عن مسألة ووجد فيه فائدة في الزيادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يركبون البحر فقد يحتاجون إلى الطعام وكذا، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيئا آخر يحتاجون إليه. فهم يسألوا عن الماء قال هو الطهور ماءه، ده خلاص الإجابة على السؤال. وزاد شيئا صلى الله عليه وسلم قال والحل إيه ميتته، يعني أيضا يجوز لكم أن تنتفعوا بميتة البحر وهي ما طفى على الوجه وكذا، لأن طبعا لا تشترط التزكية أبدا في يعني في أشياء البحر وكذا. طيب يبقى بعد كده يبقى اول حاجه زي ما قلنا الماء المطلق ده القسم الاولاني، ينفع في الوضوء، ينفع في الغسل، ينفع في ازاله الايه النجاسات. قلنا اول حاجه اللي هو ماء المطر والثلج والبرد وذكرنا الكلام عليه، بعد كده ماء البحر، بعد كده ماء زمزم. طبعا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا بقى ان الاصل في الاشياء الاباحه والطهاره ما لم ياتي دليل يغير هذا الايه هذه الاباحه او هذا الاصل، فلكن ايضا ورد ادله على الجواز. يبقى ايه ايضا ورد النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم، حاجه زي يعني دلو كده من ماء زمزم، فشرب منه صلى الله عليه واله وسلم وتوضا، فشرب منه صلى الله عليه واله وسلم وتوضا. طيب بعد كده الماء المطلق دوت نفس القسم الاولاني هو اللي هو اسمه ماء بس، الماء المطلق ده احيانا يتغير بطول المكس. تخيل مثلا انت عندك ميه مخزنها، فمع الوقت لان الميه دي ليها يعني سمات وكذا اللي هو اللون والطعم والايه والرائحه، فبطول المكس يعني عندك مثلا ميه انت راكنها، فمع الوقت هذه الميه يعني تغير احد اوصافها باللون او الطعم او الرائحه من طول الايه يعني من طول الركنه او من طول المكس، او اشياء لا تنفك عنه غالبا، يعني مثلا هي زي الطحلب ورق الشجر اللي بيقع في بعض الاماكن وكذا. فايضا هذا باتفاق العلماء جائز، يعني جائز في رفع الحدث سواء الوضوء او الغسل او ازاله الايه النجاسات، اللي هو اسمه ماء مطلق اللي هو الماء بس. لذلك قال الله عز وجل سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فيبقى أي ماء، أي ماء اسمه ماء بس يجزئ فيه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء، يعني لما يأتوش أي ماء من الماء المطلق فلم تجدوا ماء فإيه، فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالماء المطلق ده زي ما قلنا ده أول قسم هو اسمه ماء بس، ده يجزئ في رفع الحدث وإزالة النجس. يبقى ده كده خلاص خلصنا من القسم الأولاني، وقلنا اللي هو ماء الأمطار والأنهار والثلج والبرد والبحار وكذا، كل الماء دوت اسمه ماء مطلق. يعني ماء يعني ماء مطلق يعني أقول ماء بس. لذلك قال سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فإيه فتيمموا. فلم تجدوا ماء نكر في سياق الشرط تفيد العموم، بأي شيء اسمه ماء بس ده يجزئ في رفع الحدث يعني وضوء وغسل، ويجزئ في إزالة الإيه النجاسات، ويجزئ في. طيب بعد كده القسم الثاني اللي هو الماء الإيه المستعمل. القسم الثاني هو الماء الإيه المستعمل. خلاص احنا خلصنا كده من الماء المطلق اللي اسمه ماء بس. طيب القسم الثاني من أقسام المياه اللي هو الماء المستعمل. ايه هو الماء المستعمل؟ الماء المستعمل هو المنفصل عن أعضاء المتوضئ أو المغتسل. يعني دلوقتي كده لما جيت مثلا لو أنا بتوضأ من إناء أخذت مية فغسلت إيدي، الماء اللي بينزل مني دوت اللي هو استعمل في طهارة، معنى كلمة الماء المستعمل يعني ما استعملته في طهارة. أو أنا مثلا بغتسل في بانيو والسدادة محطوطة ولا حاجة واغتسلت، الماء اللي نزل من الغسل دوت اسمه ماء مستعمل. يعني ماء مستعمل يعني هذا الماء استخدم في طهارة، هذا الماء استخدم في طهارة. طب ايه حكم الماء المستعمل دوت؟ ممكن واحد دلوقتي يستغرب يقول طيب انا دلوقتي احنا ليه نعرف الماء المستعمل دوت؟ خلاص ما الماء موجود. الماء المستعمل يعني دي احكام قد يحتاج اليها بعض الناس. احيانا تخيل مثلا انسان مثلا في اصلاحات في المياه في مكان معين، ومثلا يعني ناس يعني حاطين في المخازن مثلا ميه في البانيو زي ما بيعمل بعض النساء او كذا، ويعني حد استخدم الماء دوت في طهاره او كذا، وبعد كده مثلا خلاص الميه ما زالت يعني منقطعه او ما زال بها اصلاحات او كذا، هل يجوز ان انا اتوضا بالماء دوت او ان انا اغتسل بيه؟ الكلام هنا فيعني الاحكام دي بنعرفها لان قد يحتاجوها بعض الناس، او مكان يكون فيه ندره في الماء او كذا. فالمهم ان الماء المستعمل ده اللي هو المنفصل عن استعمل فيه طهارة، وده الصحيح. طبعا ورد عن بعض علماء الحنفية ان قالوا ان الماء ده نجس. طبعا الكلام ده يعني ليس يعني بصواب، لان سبحان الله دلوقتي الماء طاهر والانسان طاهر، فالتقى طاهر بطاهر فلا ينجس. من اين تأتي النجاسة؟ ده الامر الاول. الامر الثاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تداووا عباد الله كما عند أبي داود ولا تتداووا بحرام، وكل نجس حرام. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاد جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، جابر بن الله كان يعني كان مريضا، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا هو وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وده يدل على جواز زيارة الفاضل للمفضول. يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بمكانته وعظيم منزلته صلى الله عليه وسلم، وهذا من توضيعه، يذهب إلى جابر بن عبد الله ويعوده صلى الله عليه وآله وسلم. المهم جابر بن عبد الله كان مريضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ صلى الله عليه وسلم، والجزء اللي هو يعني الماء المستعمل ده اللي هو المنفصل من أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما توضأ، الماء اللي هو استعمل في الطهارة، خذوا الماء ده صبوه على جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه عنه عن أبيه، يعني من باب الاستشفاء بوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فطبعا الماء المستعمل ده يدل على طهارة الماء المستعمل. أنا قلنا بعض علماء الحنفية قالوا إن الماء المستعمل ده نجس، طبعا الكلام ده لا يستقيم وليس بصواب. طيب بعد كده في خلاف بقى بين أهل العلم، هل الماء المستعمل ده يجزئ في رفع الحدث وإزالة النجس؟ يعني دلوقتي مثلا في مكان فيه نضرة في المياه، واحد مثلا في الجيش في مكان معين وفي الماء قليل، أو ناس في مشروع، أو ناس في سفر، أو ناس عندهم إصلاحات في المياه أو كذا، ففي ماء استخدم فيه غسل أو استخدم فيه يعني طهارة في وضوء أو كذا، هل يجوز أننا يعني استخدم هذا الماء في رفع الحدث وإزالة النجس؟ الصحيح الجواز، الصحيح الايه الجواز لقول الله تبارك وتعالى أيضا فلم تجدوا ماء فتيمموا، وده ماء موجود. طب الماء المستعمل ده قلنا في خلاف العلماء هل يجزئ، حتى أن بعض العلماء قالوا قال هذا يعني هذا الماء طاهر ولكن لا يجزئ لا في رفع الحدث، يعني منفعش أتوضى به أو أن أنا أغتسل به أو كذا، لكن الصحيح أن هو طاهر في نفسه مطهر لغيره. يعني إيه مطهر لغيره؟ يعني يجزئ في رفع الحدث وإزالة النجس، يعني ينفع في الوضوء، ينفع في الغسل، ينفع في إزالة النجس. طب إيه الدليل على الكلام دوت؟ الدليل على هذا الكلام أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ، حديث الرواية بنت معوذ، توضأ وبعد أن توضأ وجد أنه صلى الله عليه وآله وسلم يعني قد نسي أن يمسح بإيه؟ برأسه، نسي أن يمسح برأسه، فوجد ماء في لحيته صلى الله عليه وآله وسلم. احنا قلنا أن الماء المستعمل هو الماء المستعمل في طهارة اللي هو جري على الأعضاء مش على الإيه؟ على الأعضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد ماء في لحيته، طبعا ده ماء مستعمل لأن استعمل فيه طهارة، فأخذ صلى الله عليه وسلم من لحيته ومسح برأسه، فده يدل على أن الماء المستعمل طاهر في نفسه. لأنه احنا خلاص قلنا أن القول أنه نجس ده خلاص قول يعني إيه لا يصح. المسألة بعد كده بقى أنه إن بعض العلماء قالوا أنه ده طاهر في نفسه لكن مش مطاهر لغيره، يعني منفعش أتوضى به أغتسل به أو كذا. قلنا طبعا أن هذا الكلام أيضا لا يستقيم، ولكن الصحيح أن الماء المستعمل ده قسم التاني من أقسام المياه، أنه يجزئ في رفع الحدث وفي إزالة النجس. وذكرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني عندما نسي أن يمسح برأسه وجد بللا في لحيته صلى الله عليه وسلم، فأخذ هذا الماء من لحيته ومسح به رأسه، فده يدل على أن الماء المستعمل يجزئ في رفع الحدث وفي إزالة النجس لو الإنسان احتاج هذا الأمر. لكن خلاص لو في ماء آخر فيعني الأمر فيه سعة بإذن الله تبارك وتعالى، الأمر فيه سعة. طيب بعد كده القسم الثالث، يبقى خلاص احنا خلصنا القسم الأول هو الماء المطلق اسمه ماء بس، فده قلنا يجزئ في رفع الحدث وإزالة النجس وكذا، وقلنا الايه الأمطار والأنهار والبحار والثلج والبرد وكذا، ولا حتى لو تغير بطول المكس. طيب بعد كده القسم الثاني هو المستعمل، اللي هو الماء المستعمل في طهارة يعني في غسل أو في وضوء، وقلنا ان هو طاهر في نفسه يعني أيضا مطهر لغيره، يعني يجزئ في رفع الحدث وفي إزالة النجس. بعد كده القسم الثالث اللي هو الماء الذي خلطه طاهر، زي مثلا الصابون والزعفران والكلام ده، الأشياء اللي هي الطاهرة. يعني مثلا عندي ماء أنا مخزن مثلا مية في يعني في إناء ولا في شيء، وبعدين سقط فيه رغاوي اللي بتاعت الصابون دي فغيرت أحد الأوصاف اللي هو اللون أو الطعم أو الرائحة، أو وقع فيه زعفران أو وقع فيه حبة شاي أو. طيب معنا اتصال أم شين. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
أي تفضلي يا مشاهدي. السلام عليكم.
لو سمحت أنا عندي سؤال.
طيب تفضلي.
الوضوء في الحمام من في نطاقة الشهادة إزاي؟ استعملها إزاي؟ الوضوء ممكن الواحد يشاهد في الحمام بس في سره؟ ده حرام ولا حلال؟
طيب حاضر. في سؤال تاني؟
السؤال انا عايزك تتكلم عن الوضوء اكتر من كده كمان لو سمحت.
طيب ما احنا ان شاء الله هنيجي على الوضوء بس نخلص احكام المياه الاول وبعد كده هندخل على الوضوء ان شاء الله. يعني ماشي. المياه اللي
بتتكلم خصوصا في الوضوء اللي هو في الحمام، مش الوضوء اللي هو خارج الحمام حوض بره الحمام. طيب. الوضوء اللي هو جوه الحمام.
طيب حاضر
ممكن.
حاضر.
والوضوء كمان اللي هو بالحمى يعني تستحمى مثلا.
حاضر.
وتطلع تصلي، ده حرام ولا حلال؟
طيب حاضر هنسكت الكلام
ممكن لو سمحت.
حاضر ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب سؤال الأخت المشادي، مسألة يعني ذكر الله تبارك وتعالى على الوضوء في الحمام. طبعا معروف ان طبعا في ذكر وارد عند بعض الناس يعني مشتهر عندهم ان هو في ذكر لكل عضو، يعني لما يجي مثلا يغسل ايديه مش عارف يقول كذا ويغسل رجليه يقول كذا، والكلام ده كله هذا الكلام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذكر الثابت هو التسمية عند اول الوضوء، وبعد الوضوء بيقول الاذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. طيب مسألة بقى الاذكار اللي هي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء في الحمام، طبعا العلماء اختلفوا في هذه المسألة، ولكن الصحيح بالنسبة للحمامات اللي هي بالشكل يعني بتاعنا الجديد دوت، فالصحيح ان هذه الحمامات يعني قد زالت منها النجاسة. يعني زالت منها النجاسة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيحين، لما دخل هذا الرجل وصلى ده راجل من الأعراب دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فدخل وصلى. أول حاجة عملها قال إيه؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد حجرت واسعا أو ضيقت يعني واسعا، رحمة الله عز وجل يعني إيه؟ يعني واسعة سبحانه وتعالى وعز وجل. فقال لقد حجرت واسعا. بعد كده الرجل ده عمل إيه؟ بعد ما خلص الصلاة قام كده لركن المسجد فبال فيه حتى يعني هم به الصحابة، فإيه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من رحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم، قال دعوه ولا تزرموه، يعني لا تقطعوا بوله، لأنه طبعا فيه نوع من الضرر أو الألم عليه إذا انقطع البول. بعد كده يعني بين له صلى الله عليه وسلم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه ولا تزرموه، ثم أريقوا على بوله سجلا من ماء، يعني جيبوا مثلا حاجة زي جردة المية وادلقوا الماء على الإيه؟ النجاسة، ادلقوا الماء على النجاسة. فالجمهور أهل العلم استدلوا بهذا الحديث، وده رواية حتى عن أحمد، إن يعني إن إزالة النجاسة تزول بإيه؟ يعني بإراقة الماء عليها مرة واحدة. فشوف لما قال دعوه ثم أريقه على بوله سجلا من ماء، فده يزيل الإيه؟ النجاسة. طبعا دلوقتي السفون أو الكونديشن أو الكلام ده كل ده بيزيل الإيه؟ النجاسة من يعني بعد قضاء الحاجة وكذا. فالحوض ايضا يعني يجوز الانسان يذكر يعني ايه، هذا على قول بعض اهل العلم يجوز ان هو يعني يسمي وبعد كده يقول الاذكار، وغالبا الذكر الوارد او الاذكار الوارده بعد الوضوء يقال بعد ما يخرج الانسان، لكن التسميه يعني الامر فيه ساعه لان النجاسه قد زالت. طيب معنا ام مريم، تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. اسال حضرتك سؤال بس، لو انا على وضوء وبعدين قمت بتشطيف بنتي ومسيت عوضها، هل وضوء ينتقد ولا لا؟
طيب حضرتك في سؤال ثاني.
السلام
عليكم. وعليكم السلام وبركاته. طيب مسألة مس العورة، يعني أم مريم تسأل انها يعني بعد الوضوء فيعني تنظف ابنتها او كذا، فيدها مست العورة. طبعا المسألة دي فيها يعني فيها خلاف من اهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية من مس فرجه. فمسألة مس العورة، وطبعا المسألة دي في الدبر متعلقة يعني بالإيه؟ بفتحة الشرج، ولكن مش مجرد مس الإليتين يدخل في هذا الخلاف أو الكلام. المهم إن في مسألة يعني مس العورة يعني القول الظاهر اللي هو فيه جمع بين الأدلة هو الاستحباب، إن مس الذكر يعني يستحب الإنسان أن يتوضأ، لكن طبعا الاستحباب ليس بلازم، يعني ليس بواجب، فإيه الأمر فيه ساعة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب نرجع بقى لمسألة القسم الثالث اللي هو مسألة الماء، اللي هو القسم الثالث هو الماء الذي خلطه طاهر. زي ما قلنا مثلا عندي أنا مخزن مية مثلا لأي ظرف، مال البانيو مثلا ولا حاجة، ووقع فيه يعني الرغاوي اللي هي بتاعت الصابون أو أي شيء طاهر، فغيرت وصف من الأوصاف. إيه هي الأوصاف اللي قلنا؟ اللون أو الطعم أو الرائحة، اللون أو الطعم أو الرائحة. الصحيح أيضا إن الماء الطاهر اللي هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره اللي هو الماء المطلق، إذا تغير يعني أي وصف اللي هو اللون أو الطعم أو الرائحة بشيء من الأشياء الطاهرة، الصحيح أيضا هو يجزئ في رفع الحدث وفي إزالة النجس، يعني يجزئ في الوضوء ويجزئ في الغسل ويجزئ في إزالة النجاسات إيه الدليل على الكلام ده؟ طبعا خليكم فاكرين إحنا قلنا أول حاجة اللي هو الإيه؟ الأصل. أول حاجة الأصل، إن هو الأصل في الأشياء الطهارة، أصل فيها الحل، والأصل دوت ماء. ولكن أيضا ورد يعني دليل يدل على الجواز، فثبت إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ. طبعا ما بذكرش الكلام يعني بشيء من التفصيل عشان يبقى الكلام مبسط إن شاء الله، يعني إيه يفهمه كل أحد، لأنه مش المقصود منه إن هو درس يعني في الفقه المقارن أو كذا، ولكن المقصد منه إن إحنا نعرف ما تصح به العبادات وما تبطل به العبادات التي نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. طيب فبقول ثبت إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من قصع بها أثر العجين، معروف إن الدقيق والعجين يغير لون الماء أو يغير يعني أي وصف من أوصاف الماء. فيبقى دلوقتي أنا عندي ماء وقع فيه مثلا يعني أي شيء طاهر، فتغير يعني تغير أحد الأوصاف بتاعت اللون أو الطعم أو الرائحة، فالصحيح إن دوت يجزئ في رفع الحدث وفي إزالة النجس، يعني ينفع في الوضوء وينفع في الغسل وينفع في إزالة النجاسات. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من قصع فيها أثر العجين، وقلنا معروف أن العجين يغير أحد أوصاف الماء. وكذلك لما ماتت يعني زينب رضي الله عنها وأرضاه، الحديث في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغسلناها بماء وسدر. ورق السدر أو ورق النبء معروف أنه هو يعني يغير شكل الماء أو يغير لون الماء، فقلنا الماء ليه أوصف اللي هو اللون والطعم والإيه والرائحة، فإذا تغير بطاهر فالصحيح أنه يجزئ في رفع الحدث وإزالة النجس. زي ما قلنا وقع بقى فيه رغاوي صابون، وقع فيه حطينا فيه سدر، حطينا فيه مثلا أي شيء آخر، فكل ده يجزئ، بس بشرط أن يكون لسه اسمه إيه؟ ماء، يكون لسه اسمه ماء. يعني احنا مثلا على سبيل المثال الشاي، مثلا الشاي الأصل أنه هو بنحط بقى نص معلقة، ولا بنحط معلقة اللي عايز شاي خفيف ولا تقيل، بنحط مثلا نص معلقة ولا معلقة على الشاي. بعد ما بيتعمل طبعا الشاي طاهر والماء طاهر، بعد ما بيتعمل الشاي دوت اسمه ماء ولا اسمه شاي؟ اسمه شاي. فالشاي دوت لا يجزئ في يعني لا يجزئ في الوضوء، لا يجزئ في الوضوء لقول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، ده ما بقاش اسمه ايه؟ مية. فيبقى القسم الثالث اللي هو الماء اللي هو تغير احد اوصافه لون او طعم او رائحة بشيء طاهر. فعايزين ناخد بالنا لان بعد كده هيجي الماء اللي هو تغير بشيء نجس. فاللي تغير بشيء طاهر يجزئ في رفع الحدث وفي ازالة النجس، بس بشرط ان يكون الماء لسه اسمه ايه؟ ماء. يعني ماء وقع فيه رغاوي صابون، وقع فيه دقيق، وقع فيه مثلا اي شيء طاهر فغير احد اوصافه، فالصحيح ان هذا يجزئ في رفع الحدث وإزالة النجس. وذكرنا قلنا الاول حاجة يعني الدليل على الجواز الاصل. الحاجة الثانية ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ بقصع فيها اثر العجين، توضأ بقصع فيها اثر العجين، لكن بشرط ان يبقى لسه الماء ده اسمه ايه؟ ماء. ما يبقاش اسمه طمر هندي، ما يبقاش اسمه شاي، ما يبقاش اسمه مش عارف صابون سايل، الكلام ده كله المهم يعني اي شيء يتغير به الماء من الاشياء الطاهرة يجزئ في رفع الحدث وإزالة النجس، بس بشرط ان يكون لسه اسمه ايه؟ ميه. ما يبقاش اسمه حاجه تانية، ما يبقاش اسمه تمر هندي، ما يبقاش اسمه شاي او كذا. وذكرنا طبعا الدليل على هذا الكلام يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين قال اغسلناها بماء وسدر لما ماتت زينب يعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وارضاه. فقال اغسلناها بماء وسدر، ومعروف ان السدر يعني ايضا يعني يفيد في التنظف وكذا، فالسدر يغير الماء، كذلك لو ماء صابون او رغاوي صابون او الشامبو او الكلام ده كله، فكل هذا يجزئ في رفع الحدث وفي ازاله النجس، بس بشرط يبقى ان الماء ده لسه اسمه ايه؟ ماء. ما بقاش خلاص اسمه، ما بقاش تحول لحاجه تانية، ما بقاش اسمه شاي تمر هندي كذا كذا، الاشياء اللي هي بقى يعني ايه بتصنع من الماء او تعمل من الماء. طيب بعد كده القسم الرابع والاخير في اقسام المياه، القسم الرابع في اقسام المياه اللي هي احنا عايزين نعرف ايه المياه اللي تجزئ في انا خلاص واجب علي الطهارة، يعني واجب علي ان انا اتوضأ او ان انا اغتسل او عندي نجاسة مثلا على الثياب او على البدن او كذا واجب علي ان انا ازيلها. فاحنا كل الكلام ده بنعرف اقسام المياه اللي هي تجزئ في رفع الحدث وفي ازالة النجاسة، يعني في الوجوب في الوضوء وفي الغسل وفي ازالة النجاسات. فقلنا اول حاجة الماء المطلق، ماء الانهار والبحار والامطار والكلام ده كله، وبعد كده ذكرنا الماء المستعمل اللي هو مستعمل في طهاره، وقلنا ان ده ايضا يجزئ، وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الاصل يعني الاصل انه يجزئ، وايضا ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم انه لما توضا وكان في لحيته يعني بللا صلى الله عليه وسلم ونسي ان يمسح راسه، فاخذ ماء من لحيته صلى الله عليه وسلم ومسح يعني بهذا الماء راسه صلى الله عليه واله وسلم. يبقى الماء المستعمل ايضا يجزئ في رفع الحدث وفي ازاله النجس. وبعد كده الماء الذي خلطه طاهر، قلنا اي ماء يقع في شيء من الاشياء الطاهره فهذا يعني حتى لو تغير احد اوصافه اللي هو اللون او الطعم او الرائحه يجزئ في رفع الحدث وفي ازاله النجس، بس بشرط ان يكون لسه اسمه ايه؟ ماء، ما يبقاش اسمه حاجه ثانيه. طيب بعد كده القسم الرابع اللي هو الماء الذي لاقته نجاسه. عندنا ماء، الماء ده وقع فيه شيء نجس. بعض العلماء يعني فرقوا يعني قالوا في فرق بين الماء القليل وفي فرق بين الماء الكثير. الماء القليل طبعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الايه؟ الخبث. فقالوا بمفهوم المخالفه، طبعا ده يعني ضعيف عند يعني عند علماء الاصول وكذا، ان يعني قالوا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يبقى اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث، واستدلوا طبعا بأدلة يعني كثيرة، ده مش وقت تفصيل يعني الكلام فيها. لكن الصحيح، الصحيح أن الماء أيضا إذا وقع فيه شيء نجس، الصحيح لا اعتبار بمسألة القلة أو الكثرة، لا اعتبار بمسألة القلة أو الكثرة، مش مهم ماء قليل أو ماء كثير، المهم عندي أن الماء دوت له أوصاف، لون طعم رائحة، لون وطعم وإيه ورائحة. إذا وقع شيء في الماء نجس ولم يغير، طبعا احنا قلنا الكلام ده، انا يعني ذكرت الكلام ده من البدايه، ممكن بعض الناس يقول طيب خلاص انا مش هحتاج الماء دوت في يعني في شيء خلاص يعني اريقه واجيب غيره، فانا ذكرت الكلام ده، دي احكام بنعرفها لان قد يحتاجها بعض الناس في ظروف معينه، او في يعني مثلا في سفر، او ناس في مشروع، او ناس في جيش، او ناس في كذا، او ناس عندهم اصلاحات في المياه او كذا، فانا ابقى عارف بس يعني ايه، ابقى عارف الاحكام ديت عشان يعني ما ايه ما اروحش اتيمم وانا عندي ماء مجزئ في رفع الحدث او في ازاله النجس. فالصحيح ان هو الماء اللي هو بقى وقع فيه نجاسه او لاقته نجاسه، الصحيح انه لا اعتبار بالقله او الكسره، ايضا يعني للجمع بين الادله، ولكن العبره بس بالتغير. اذا وقع شيء نجس في المياه، اذا تغير احد الاوصاف الثلاثه، اللون او الطعم او الرائحه، اللون او الطعم او الرائحه، ففي الحالة دي يعني لا يجزئ لا في رفع الحدث ولا في إزالة النجس. لكن وقع شيء نجس في المياه ويعني ورفع منه وأزيل ولم يغير أي وصف لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة، فأيضا الصحيح أن هذا الماء يجزئ في رفع الحدث وفي إزالة النجس. بفضل الله في ساعة في الماء. طيب معنا الأخ بدر، السلام عليكم.
أزيك يا دكتور.
أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا.
والله يا شيخ أنا كنت عايز أسألك على وضوء داخل الحمام يعني.
نعم.
الوضوء داخل الحمام يعني مباح؟
يجوز طبعا،
يعني لو نطلع نصلي بيه عادي مثلا الصبح او كان الظهر ولا الجمعة كده عادي
الوضوء يعني في الحمام؟ الوضوء جائز ان شاء الله. انا قلت ان اذا ان السيفون او الكونديشن او ازالة الماء على النجاسات بفضل الله عز وجل تزيل النجاسة، فيجوز الوضوء والغسل في الحمام، طبعا الاصل ان الغسل في الحمام، ويجوز الوضوء ايضا في الحمام، ده جائز ان شاء الله.
خلاص
ما شاء بارك الله فيك. طيب بعد كده فبقول ان العبره في الماء دوت لا عبره بالقله ولا بالكثره، طبعا المساله فيها خلاف بين اهل العلم، ولكن الصحيح يعني قول من ذهب الى ان لا اعتبار بالقله او بالكثره، ولكن العبره بس بتغير احد الاوصاف، فاذا تغير اللون او الطعم او الرائحه فده لا يجزئ لا في رفع الحدث ولا في ازاله النجس. لكن وقع شيء نجس في الماء وازيل بفضل الله سبحانه وتعالى ولم يؤثر لا في اللون ولا في الطعم ولا في الرائحه، فالصحيح انه يجزئ في رفع الحدث وفي ازاله النجس. وعايزين نتنبه يعني عشان الامور ما تختلطش بين القسم الرابع ده والقسم الثالث اللي هو الماء اللي هو تغير احد اوصافه بطاهر، في فرق ان الماء يتغير اللون او الطعم او الرائحه بشيء طاهر، وفرق ان يتغير احد اوصاف الماء اللون او الطعم او الرائحه بشيء نجس. بشيء نجس ده لا يجزئ اجماعا، فلكن اذا خلطه، لكن اذا الشيء بقى الطاهر اذا خلطه صابون او شامبو او اي شيء طاهر وقع في الماء انت مخزن مثلا، زي ما قلنا يعني بضرب المثال ده لان طبعا اغلب النساء بيعملوا كده، يخزنوا مثلا ماء في البانيو بيكون ميه تقطع ولا حاجه، فاذا وقع اي شيء طاهر في الماء دوت وغير اللون او الطعم او الرائحه فالصحيح انه يجزئ. وذكرنا اول حاجه للاصل ان هو يعني يجزئ في رفع الحدث وازاله النجس للاصل، الاصل ان هو طاهر في نفس المطهر لغيره، ولا يزال عن هذا الاصل الا بدليل، لان زي ما قلنا لما تكلم ان شاء الله لما ياتي الكلام على احكام النجاسات هتجد ان النجاسات دي يعني احكام شرعيه لابد ان ينص القران او السنه على ان الامر دوت نجس، فلان في فرق بين النجس وبين الشيء المستقذر، ممكن يبقى في شيء مستقذر او تعافه النفس ولكن هو طاهر في نفسه، ففي فرق بين تغير الماء بشيء طاهر وتغير الماء بشيء نجس. تغير الماء بشيء نجس سواء قليل أو كثير ده بالإجماع لا يجزئ لا في رفع الحدث ولا في إزالة النجس، لكن إذا تغير بشيء طاهر زي الصابون والشامبو أي شيء طاهر بقى يقع في الماء يغير أحد الأوصاف قلنا أيضا صح أنه يجزئ. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يعني من قصعة فيها أثر العجين، وعرف أن العجين يؤثر في اللون أو الطعم أو يعني أو إذا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة فيجزئ يعني، والدليل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل طبعا الطهارة، ولكن في الماء الماء اللي هو خالطه شيء طاهر زي صابون أو شامبو أو أي حاجة يجزئ بس بشرط ان احنا قلنا يبقى لسه اسمه مية، ما يبقاش اسمه شاي، ما يبقاش اسمه كذا، هذا يعني ايه هو الشرط. لكن اذا تغير لون طعم رائحة كل ده جائز في رفع الحدث وفي ازالة ايه النجس، في رفع الحدث وفي ازالة النجس. طيب بعد كده مسألة السؤر، ايه هو السؤر بقى بعد ما خلصنا الكلام على المياه؟ السؤر، السؤر دوت هو الشيء المتبقي، السؤر هو الشيء المتبقي في الإناء بعد الشرب. يعني مثلا دلوقتي في كوب من الماء انا شربت منه، او عندي كوب شربت يعني شربت منه قطه، او شرب منه يعني كلب، او شرب منه يعني انسان او حيوان، الماء المتبقي في الإناء دوت ده اسمه سؤر. فالسؤر دوت يعني اللي عندي دلوقتي حاجه فيها يعني عندي مخزن ميه او في ميه عندي او كذا، يعني شرب منها يعني قط او شرب منها كلب او كذا، ايه احكام الميه ديت؟ اول حاجه في السؤر ده اللي هو الشيء المتبقي في الإناء اللي هو السؤر الادمي، اللي هو السؤر الايه الادمي. فالانسان يعني عندي دلوقتي انسان شرب من 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 كوب او شرب من اناء، هذا الانسان لو يعني سواء كان مسلما او كافرا فسؤره طاهر. السؤر اللي هو الشيء المتبقي في الاناء، يعني شرب من اناء او شرب من كوب مثلا او كذا، الماء المتبقي في الاناء دوت اللي هو السؤر دوت دوت يعتبر ده طاهر من سواء من المسلم او من الكافر، سواء من المسلم او من الكافر او الجنب او الحائض او كذا او كذا. شو مثلا اليهود كانوا اذا يعني الى الان هذه الاشياء يعني عندهم، كانوا اذا حاضت المرأة يخرجونها في بيت، يعني يخرجوها كده في غرفة خاصة بها، وحتى يعني يعني ايه يعطوها الطعام او الشراب او كذا من الفواهة بتاعت الايه الغرفة ديت او كذا، لا يخلطوها ولا كذا. ولذلك لما راح النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، طبعا الناس بتتأثر بالإلف يعني بالتخالط وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم هذا الإلف. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يشرب من نفس الموضع التي تشرب منه عائشة في حال حيضها، يبين حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان السؤر سواء من المسلم او الكافر او الجنب او الحائض او النفساء او كذا، كل هذا الكلام يعتبر من يعني هذا الجزء المتوقع له السؤر ده يكون طاهرا باذن الله تبارك وتعالى. وباذن الله تبارك وتعالى يعني الوقت قد انتهى وفي هذا القدر كفايه، فباذن الله سنكمل الكلام على احكام الطهاره في الحلقه القادمه باذن الله تبارك وتعالى. وزي ما ذكرنا هنتكلم على الوضوء واحكام الوضوء، وبعد كده نتكلم على احكام الحيض والنفاس والتيمم واحكام الدخول الى الحمام والخلاء وكذا. باذن الله سياتي هذا الكلام باذن الله تبارك وتعالى، فتابعونا باذن الله تبارك وتعالى. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ذكر وتسبيح وقر